إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء قرآني جديد نعيش فيه تحت راية القرآن الكريم، نتعلم أحكام تجويده علميا ونظريا مع فضيلة الدكتور صبري رجب كريم من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
مرحبا أستاذ أمير.
فضيلة الدكتور، في الحلقات الماضية درسنا الصفات التي لها ضد، واليوم نبدأ مع الصفات التي لا ضد لها، وأولى هذه الصفات هي صفة الصفير. ما معنى قول الناظم الإمام ابن الجزري: صفيرها صاد وزاي سين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد أن ذكر الناظم رحمه الله الصفات التي لها ضد في قوله: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، فذكر الخمسة ثم ذكر على نفس الترتيب الأضداد. فلما ذكر الجهر أولا ذكر الهمسة فقال: مهموسها فحثه شخص سكت. ثم ذكر الشديدة فقال: شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر. ثم ذكر حروف الاستعلاء بقوله: وسبع علو خص ضغط قذ حصر. ثم ذكر حروف الإطباق بقوله: وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. وهذا الذي فعله الناظم يطلق عليه العلماء لف ونشر موزع مرتب.
نعم.
لف ونشر موزع مرتب، يعني جعل الأول صفاتها جهر ورخو، ثم ذكر بعد ذلك الأضداد: مهموسها فحسه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، فوزع الخمس الأضداد على أضدادها كما سبق بيان.
نعم.
ثم شرع بعد ذلك في بيان الصفات التي لا ضد لها، وهي سبع صفات تبتدئ من الصفير. فقال: صفيرها صاد وزاي سين. وعلينا هنا قبل أن نشرع في بيان هذه الصفات أن نلاحظ أمرا في غاية الأهمية. في الصفات التي لها ضد كنا في كل صفة وضدها نوزع حروف الهجاء جميعها، فالهمس يأخذ 10 الباقي لحروف الجهر، الاستعلاء له 7 الباقي من حروف الاستفال.
نعم.
وهكذا في الصفات التي لها ضد. أما هنا فالصفات ليس لها ضد، بمعنى أننا نقول الصفير له الصاد والزاي والسين، إذن باقي الحروف لا تتصف بهذه الصفير، ولا نقول تتصف بضد الصفير، لا، الصفير صفة مميزة لهذه الأصوات الثلاثة: الصاد والزاي والسين. فما هو الصفير؟ الصفير في اللغة هو الحدة في الصوت، أو هو صوت يشبه صوت الطائر. وفي اصطلاح علماء التجويد يعنون به هذا الصوت الزائد الذي يخرج عند النطق بالصاد والزاي والسين. فعندما تنطق أص أز أس، هذا الصوت الزائد يسمى الصفير، وهو صوت لا يخرج إلا عند النطق بالصاد والزاي والسين. والسبب في خروج هذا الصوت أن الهواء يخرج من منفذ ضيق حيث يرتفع مقدم اللسان، وعندما يرتفع مقدم اللسان في اتجاه اللثة مع الأسنان العليا مع سد الفراغ الموجود فيما بين الأسنان العليا والسفلى، فينحصر هنا الهواء ويمر من بين مقدم اللسان والأسنان فتسمع هذا الصوت أص أز أس. ولذلك إذا وجدت شخصا يعاني من عيوب في الأسنان العليا فسوف تجد أنه لا يحسن النطق بالصاد والزاي والسين. لماذا؟ لأن المكان اتسع فهو لا يحسن إخراج صفة الصفير، ومن ثم يؤثر هذا على إخراج الصاد والزاي والسين. فالصفير صفة ذاتية في الصاد والزاي والسين لا تنفك عنها بأي حال من الأحوال، فإن انفكت عنها صار لحنا في القراءة، وينبغي ألا نسمع الصفير إلا مع الصاد والزاي والسين. هذا هو المراد بتلك الصفة.
فضيلة الدكتور، أحيانا البعض عندما يكون يقرأ القارئ يقول صفة الصفير ضعيفة في السين مثلا،
نعم،
كيف يكون هذا الضعف لكي نتجنبه؟
هذا الضعف ناتج اتساع المنفذ الذي يمر منه الهواء كما سبق بيان.
نعم.
إنما يكون الصفير وحدة الصفير عندما يتمكن اللسان من الارتفاع المناسب في اتجاه اللثة مع الأسنان العليا ويسد هذا الفراغ الموجود فيما بين الثنايا العليا والسفلى. فإذا تمكن اللسان من ذلك فإنه يأتي بالصفير على ما هو مطلوب في إخراج الصاد والزاي والسين. ولذلك قلت لو أن هناك عيبا في الشخص في الأسنان العليا فهو لن يحسن أبدا النطق بالصاد والزاي والسين، فعليه أن يتحرى ذلك جيدا.
كيف تخرج الحروف النطق الخطأ فضيلة الدكتور؟
يعني عندما ينطق الصاد فيحصرمها أص أو الزاي أز، أو عندما ينطق حرفا آخر ليس من حروف الصفير الذال مثلا.
نعم.
يعني بعض الناس عندما يقرأ يقول ذا ذا فيشبه الذال بالزاي، وهذا لحن يعني يعده القراء لحنا جليا.
نعم.
عندما لا يخرج لسانه في النطق بالذال فيقول ذلك ذلك، وهذا خطأ ونسمعه. طبعا العوام ينطقون هذا حرف الذال دون إخراج اللسان، يعني كثيرا نسمع ذلك، ولكن عندما نقرأ القرآن علينا أن نراعي هذه الأمور فنقول ذلك ولا أقول ذا ذا. أنا أضفت الذال إلى حروف الصفير وجعلت الذال زايا، وهذا خطأ لا بد أن يتجنبه القراء عندما يقرؤون القرآن الكريم.
فضيلة الدكتور، إذن للأسف الذي لا ينطق الحرف بصفته يتغير الحرف إلى حرف آخر.
تماما، وقلت يعد لحنا جليا
ويكون قد غير حرفا في كتاب الله.
اللحن الجلي هو أن تغير حرفا مكان حرف، أو حركة مكان حركة، أو أن تزيد حرفا على الكلمة، أو أن تنقص حرفا من الكلمة، هذا لحن جلي لو تعمده القارئ فهو آثم.
نعم.
لو تعمده القارئ هو آثم وهو مذنب، أما إذا لم يكن متعمدا فنحن نقول له أخطأت. ومن لا يحسن النطق بهذه الحروف عليه أن يتجنب إمامة الناس قدر الإمكان، يعني من لا يحسن التفريق بين الذال والزاي، من لا يحسن التفريق بين الظاء والذال أو الظاء والزاي، من لا يحسن إتقان هذه الحروف عليه أن يتجنب إمامة الناس خاصة.
نعم.
وعليه أن يتعلم حتى يصل إلى إتقان القراءة عندما يقرأ كتاب الله عز وجل.
أتذكر مع الإخوة المستمعين فضيلة الدكتور النطق الصحيح للصاد والزاي والسين كيف يكون؟
أص
أص
أز
أز
أس أس. وعليك أن تتذكر قول ابن الجزري والصفير مستكن،
بمعنى
يعني اجعل طرف اللسان في أسفل مستقر تماما في اللثة السفلى، ومقدم اللسان يسد الفراغ الذي بين الثنايا العليا والثنايا السفلى، فتقول أص أز أس
أص أز أس،
هذا هو النطق الصحيح.
نعم.
والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، طرف اللسان يستقر عند اللثة السفلى، اللسان مقدم اللسان فيسد الفجوة التي بين الثنايا السفلى والثنايا العليا ويضغط، فيأتي الهواء المندفع من الصدر ليمر في الفم، فلا يجد إلا منفذا ضيقا فيما بين الثنايا وما بين مقدم أو ظهر اللسان، فينفذ منه، فينفذ الهواء عند الأسنان العليا، فنسمع هذا الصوت أص أز أس.
نعم، فيحدث الصفير.
فيحدث الصفير. نعم.
فضلت الدكتور، نأتي بعد حروف الصفير إلى معنى قول الناظم قلقلة قطب جد.
الناظم هنا رحمه الله يبين لنا صفة من أهم الصفات التي تناولها علماء التجويد، وهي صفة القلقلة. والقلقلة هذه تجمع حروفا خمسة، قال الناظم قلقلة قطب جد، يعني اعلم أيها المستمع الكريم أن حروف القلقلة خمسة، جمعتها لك في قولي قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، هذه الحروف الخمسة هي حروف القلقلة. إذن فما القلقلة في اللغة والاصطلاح؟ القلقلة في اللغة تعني الاضطراب والحركة، وفي الاصطلاح عند علماء التجويد تعني اضطراب اللسان بالحرف عند النطق به ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية. اضطراب اللسان بالحرف عند النطق به ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية. إذن هذه الحروف عندما ننطقها لا بد وأن نسمع لها نبرة. القاف نقول خلاق، وإذا تركت هذه النبرة لن تسمع صوت القاف أصلا، يعني لو أننا قلنا خلاق دون هذه القلقلة أو هذه النبرة لن تسمع مني صوت القاف.
نعم.
يعني أريد أن تقرأ مثلا قل هو الله أحد، تفضل،
دون قلقلة.
نعم.
قل هو الله أحد،
إذن لم أسمع صوت الدال.
نعم.
لكن بالقلقلة
قل هو الله أحد.
نعم، أحد. وينبغي ألا نبالغ في هذا الصوت، هي نبرة خفيفة نسمع بها صوت هذا الحرف، القاف أو الطاء أو الباء أو الجيم أو الدال. فالقاف خلاق، الدال أحد، الباء عندما نقرأ مثلا التواب، الطاء محيط، الجيم البروج، وهكذا دائما وأبدا. نلاحظ عند الوقف على هذه الحروف أو عند نطق هذه الحروف ساكنة نلاحظ هذه النبرة التي تسمى بالقلقلة، ولا تتأتى القلقلة في حرف آخر غير هذه الحروف الخمسة المجموعة في قول الناظم قطب جد. ولك أن تسأل هل هذه القلقلة تأتي دائما وأبدا على مرتبة واحدة من القوة والضعف؟ وهنا نقول العلماء جعلوا للقلقلة مراتب.
نعم.
بحسب القوة والضعف، وهذا جيد لأنه يبين لنا كيفية الأداء الصحيح لحروف القلقلة.
للأسف إلى هنا فضلت الدكتور انتهى وقت البرنامج، إن شاء الله في اللقاء القادم نتناقش حول مراتب القلقلة. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى ذلك الحين أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور صبري رجب كريم من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف وعضو لجنة المصحف. شكرا لكم إخوتنا إخوة الإيمان، وإلى الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.